قال رحمه الله تعالى: وقوله وبالوالدين إحسانا يقال فيها ما قيل في الآية السابقة، وقوله وبذي القربى واليتامى والمساكين أي إحسانا، وذي القربى هم من يجتمعون بشخص في الجد الرابع، واليتامى جمع يتيم وهو الذي مات أبوه ولم يبلغ، والمساكين هم الذين عدموا المال فأسكنهم الفقر. وابن السبيل هو المسافر الذي انقطعت به النفقة. وقوله والجار ذي القربى والجار الجنب، الجار الملاصق للبيت أو من حوله، وذي القربى أي القريب، والجار الجنب أي الجار البعيد. وقوله والصاحب بالجنب، قيل إنه الزوجة وقيل صاحبك في السفر لأنه يكون إلى جنبه، ولكل منهما حق، فالآية صالحة لهما. وقوله أو ما ملكت أيمانكم، هذا يشمل الإحسان إلى الأرقاء والبهائم لأن الجميع ملك اليمين.
معنى الجار ذي القربى والجار الجنب، الجار ذي القربى الذي جار وله صلة وله رحم، والجار الجنب أي الجار الذي هذا من أحد المعاني، أي الجار الذي هو جار لكن ليس له قرابة.
قال: وقوله إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا، المختال في هيئته والفخور في قوله، والله لا يحب هذا ولا هذا. قال المؤلف رحمه الله: وقوله قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا الآيات. قال الشارح رحمه الله تعالى: الآية الخامسة إلى السابعة قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، أمره الله أن يقول للناس تعالوا أي أقبلوا وهلموا، وأصله من العلو، كأن المنادي يناديك أن تعلو إلى مكانه فيقول تعال أي ارتفع إليه. وقوله أتلوا بالجزم جوابا للأمر في قوله تعالوا. وقوله ما حرم ربكم عليكم، ما اسم موصول مفعول لأتلوا والعائد محذوف، والتقدير ما حرمه ربكم عليكم. وقال ربكم ولم يقل ما حرم الله، لأن الرب هنا أنسب، حيث إن الرب له مطلق التصرف في المربوب والحكم عليه بما تقتضيه حكمته. وقوله ألا تشركوا أن تفسيرية تفسر أتلو ما حرم أي أتلو عليكم ألا تشركوا به شيئا، وليست مصدرية وقد قيل به، وعلى هذا القول تكون لا زائدة، ولكن القول الأول أصح أي أتلو عليكم عدم الإشراك، لأن الله لم يحرم علينا ألا نشرك به، بل حرم علينا أن نشرك به. ومما يؤيد أن تفسيرية أن قال أتلو عليكم ألا تشركوا به شيئا، وليست مصدرية وقد قيل به، وعلى هذا القول تكون لا زائدة. قال بل حرم علينا أن نشرك به. ومن
هذا الباب قولنا سبحانه فلا وربك لا يؤمنون، أي فوربك قالوا لا صغطوك لا أقسم بهذا البلد، قالوا لا صغطوك أصلا أقسم بهذا البلد، وإنما أتي بها لمزيد البلاغة فليس فيها زيادة كما هو الشيء الزائد الذي نحن كله.
قال ومما يؤيد أن تفسيرية أن لا هنا ناهية لتتناسب الجمل فتكون كلها طلبية. وقوله وبالوالدين إحسانا أي وأتلو عليكم الأمر بالإحسان إلى الوالدين. وقوله ولا تقتلوا أولادكم، بعد أن ذكر حق الأصول ذكر حق الفروع، والأولاد في اللغة العربية يشمل الذكر والأنثى. قال تعالى يوصيكم الله،
هذا إشارة إلى تفضيل حق الوالدين على حق الأبناء، حق الأصول والوالدين والوالد والوالدة ومن حل ومن حل في تفضيل آباؤكم قدمهم في قول آباؤكم وأبناءهم لا تدرون لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا قدم الآباء. فهم حق الوالدين حق البر. والأولاد حق الإحسان والرحمة كذلك برعاية. وأما الرحمة فالوالدين كلهما فرض رحمهما كما ربيان صغيرا.
وقوله من إملاق، الإملاق الفقر، ومن للسببية والتعليل أي بسبب الإملاق. وقوله نحن نرزقكم وإياهم أي إذا أبقيتموهم فإن الرزق لن يضيق عليكم بإبقائهم، لأن الذي يقوم بالرزق هو الله. وبدأ هنا برزق الوالدين، وفي سورة الإسراء بدأ برزق الأولاد، والحكمة في ذلك أنه قال هنا من إملاق، فالإملاق حاصل، فبدأ بذكر الوالدين اللذين أملقا، وهناك قال خشية إملاق، فهما غنيان لكن يخشيان الفقر، فبدأ برزق الأولاد قبل رزق الوالدين.
قال شيخ الإسلام له كلام في هذا، وما كل الآيات يعني على حسب هذا الحال.
قال وتقييد النهي عن قتل الأولاد بخشية الإملاق بناء على واقع المشركين غالبا فلا مفهوم له. قال وقوله ولا تقربوا الفواحش لم يقل لا تأتوا، لأن النهي عن القرب أبلغ من النهي عن الإتيان، لأن النهي عن القرب نهي عنها وعما يكون ذريعة إليها، ولذلك حرم على الرجل أن ينظر إلى المرأة الأجنبية وأن يخلو بها وأن تسافر المرأة بلا محرم، لأن ذلك يقرب من الفواحش. وقوله ما ظهر منها وما بطن قيل ما ظهر فحشه وما خفي، لأن الفواحش منها شيء مستفحش في نفوس جميع الناس، ومنها شيء فيه خفاء. وقيل ما أظهرتموه وما أسرتموه، فالإظهار فعل الزنا والعياذ بالله مجاهرة، والإبطان فعله سرا. وقيل ما عظم فحشه وما كان دون ذلك، لأن الفواحش ليست على حد سواء، ولهذا جاء في الحديث ألا أنبئكم بأكبر الكبائر. وهذا
قيل أيضا أن الفواحش ما ظهر منها كالذي يرى كالزنا وشرب الخمور وما إلى ذلك، وما بطن كبائر الذنوب الباطنة وكالكبر والإعجاب والغرور والرياء، فإن هذا فحش يعني مستفحش باعتبار أنه محرم. هذا قول. وفي صحيح التفسير مثلا يعاد إلى الأحاديث التي تثبت القول، كما يفعل ابن كثير، وكما يفعل أيضا أبو صاحب أبو البيان تفسير القرآن بالقرآن، إلى الآيات التي تعبد هذا القول والأحاديث التي تعبدها أقوال السلف، حتى يقال إن هذا القول أصح وذاك القول أصح، أو يقال كل هذه الأقوال صحيحة لقول المعنى يشمل فقرها، وأن من فسر ببعضها فسر ببعض أجزاء المعنى لا بكله، فهذا المعنى كله صحيح، وهذا يقوله ابن القيم في تفسيره كثيرا.
قال وقوله ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. النفس التي حرم الله هي النفس المعصومة، وهي نفس المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن بكسر الميم. والحق ما أثبته الشرع والباطل ما نفاه الشرع، فمن الحق الذي أثبته الشرع في قتل النفس المعصومة أن يزني المحصن فيرجم حتى يموت، أو يقتل مكافأة، أو يخرج على الجماعة، أو يقطع الطريق فإنه يقتل. قال صلى الله قال والحق ما أثبته الشرع والباطل ما نفاه الشرع، فمن الحق الذي أثبته الشرع في قتل النفس المعصومة أن يزني المحصن فيرجم.
يقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني من هذا ثلاث، لا يحد من المسلمين الذي احتى ثلاث، في وزال نفس النفس وترك دين ذاك الجماعة الصحيح
فيرجم حتى يموت، أو يقتل مكافأة، أو يخرج على الجماعة أو يقطع الطريق
لقول الله سبحانه وتعالى لقول المذنب حارب حد المحارب من الله ورسوله تنقتل وسنقتل يقتل أو صلوا فقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف.
قال فإنه يقتل. قال صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث.
بعضهم زاد على هذا يعني أن يكون في مثلا يذكر الإسلام الساحر، ثم جاء عن جندب أنه جاء واحدا يدخل من كل جمل يخرج من دبره في نظر الناس، فأخذ السيف وقتله أمام الوالي، قال أتأتنا سحرا فتبطلوا وقتله. وجاء عن حصة، جاء عن جماعة، وهكذا يعني من ذلك يعني ممن يقتل بحق شق عصى المسلمين وهكذا السنة كل الجماعة شق تسعى القرطبي في الآية تارك الدين تارك الجماعة يشمل تارك الدين لكن نصلوا فيه.
قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه، المفارق الجماعة. وقال هنا: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. وقال قبلها: ولا تقتلوا أولادكم. فيكون النهي عن قتل الأولاد مكررا مرتين: مرة بذكر الخصوص ومرة بذكر العموم. قال: وقوله ذلكم وصاكم به، المشار إليه ما سبق، والوصية بالشيء هي العهد به على وجه الاهتمام، ولهذا يقال وصيته على فلان، أي عهدت به إليه ليهتم به. وقوله تعقلون، العقل هنا حسن التصرف. وأما في قوله تعالى: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، فمعناه تفهمون. وفي هذا دليل على أن هذه الأمور إذا التزم بها الإنسان فهو عاقل رشيد، وإذا خالفها فهو سفيه ليس بعاقل. وقد تضمنت هذه الآية خمس وصايا: الأولى توحيد الله، الثانية الإحسان بالوالدين، الثالثة ألا نقتل أولادنا، الرابعة ألا نقرب الفواحش، الخامسة ألا نقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. وقوله: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. وقوله: ولا تقربوا، هذه حمى.
كل هذه مخالفة للجاهلية، وكل الله يشعر الوالدين أحسن، كل هذا خلاف ما كان عليه الجاهلية، فالآية تضمن من نهي عن التشبه بالجاهلية. وإذا المغوزة تسئلت وإذا المغوزة كان يقتلون أولادهم للأمور، منها للعار كما يفعلون بقتل البنت، ومنها خشية الفقر ويكون عنده وساعة، ومنها أن يكون فقير وما عنده توكل على الله. ثلاثة.
قال: وقوله ولا تقربوا، هذه حماية لأموال اليتامى ألا نقربها إلا بالخصلة التي هي أحسن، فلا نقربها بأي تصرف إلا بما نرى أنه أحسن. فإذا لاح للولي تصرفان أحدهما أكثر ربحا، فالواجب عليه أن يأخذ بما هو أكثر ربحا لأنه أحسن. والحسن هنا يشمل الحسن الدنيوي والحسن الديني، فإذا لاح تصرفان أحدهما أكثر ربحا وفيه ربا، والآخر أقل ربحا وهو أسلم من الربا، فنقدم الأخير لأن الحسن الشرعي مقدم على الحسن الدنيوي المادي. وقوله قد حتى يبلغ أشده، حتى هنا حرف غاية، فما بعدها مخالف لما قبلها، أي إذا بلغ أشده فإننا ندفعه إليه بعد أن نختبره وننظر في حسن تصرفه، ولا يجوز لنا أن نلقيه عندنا. ومعنى أشده قوته العقلية والبدنية. والخطاب هنا لأولئك
فإن أنا أشتم منه رشدا فأسأل إليه أمواله، فحتى لو بلغ أشده يعني يطلق الأشد على حسن التصرف، وربما أطلق على المحنف الأربعين، فإنه لا يدفع له إلا إذا أونس الرشد منه، أن يكون يبلغ الرشد سن الرشد تلك السن وليس برشد، سيء التصرف سيء الملكة، ينفق الأموال في المحرمات، هذا يمسك حتى يحسن.
قال: والخطاب هنا لأولياء اليتامى أو للحاكم على قول بعض أهل العلم، وبلوغ الأشد يختلف، والمراد به هنا الأشد الذي يكون به التكليف، وهو تمام 15 سنة أو انبعاث العانة أو الإنزال.
كلام جيد، يعني هذا الأشد في الموضوع هنا البلوغ، الأشد في قول الشاعر أخو 50 مجتمع الأشد ونجدني مزاورة الشؤون أنه يعني إلا الكهولة مصدر الكهولة إذا بلغ أشده بلغ 40 ربع أو زين الفهم 40 إلى 45 إلى 65 الاختلاف أحوال الناس هذا الأشد.
قال: وقوله وأوفوا الكيل والميزان، أي أوفوا الكيل إذا كلتم فيما يكال من الأطعمة والحبوب، وأوفوا الميزان إذا وزنتم فيما يوزن كاللحوم مثلا. والأمر بالإيفاء شامل لجميع ما تتعامل به مع غيرك، فيجب عليك أن توفي بالكيل والوزن وغيرهما في التعامل. وقوله بالقسط أي بالعدل، ولما كان قوله بالقسط قد يشق بعض الأحيان، لأن الإنسان قد يفوته أن يوفي الكيل أو الوزن أحيانا، أعقب ذلك بقوله لا نكلف نفسا إلا وسعها أي طاقتها، فإذا بذل جهده وطاقته وحصل النقص فلا يعد مخالفا، لأن ما خرج عن الطاقة معفو عنه فيه. وكما أن هذه الجملة تفيد العفو من وجه، وهو ما خرج عن الوسع فإنها تفيد التغليظ من وجه. صلى الله عليكم. وهو ما خرج عن الوسع، وهو ما خرج عن الوسع، فإنها تفيد التغريض من وجه، وهو أن على المرء أن يبذل وسعه في الإيفاء بالقسط، ولكن متى تبين الخطأ وجب تلافيه لأنه داخل في الوسع. وقوله وإذا قلتم فاعدلوا معناه أي قولوا نعم أي قولوا تقوله. وإذا قلتم فاعدلوا أي قولوا تقوله. معناه أي قول تقوله، فإنه يجب عليك أن تعدل فيه سواء كان ذلك لنفسك على غيرك.
نعم. إذا قلت فاعدل أي قول تقوله، أي قول تقوله.
قال معناه أي قول تقوله، فإنه يجب عليك أن تعدل فيه سواء كان ذلك لنفسك على غيرك أو لغيرك على نفسك أو لغيرك على غيرك أو لتحكم بين اثنين، فالواجب العدل، إذ العدل في اللغة الاستقامة، وضده الجور والميل، فلا تمل يمينا ولا شمالا. ولم يقل هنا لا نكلف نفسا إلا وسعها، لأن القول لا يشق فيه العدل غالبا. وقوله ولو كان ذا قربى أي المقول له ذا قرابة، أي صاحب قرابة، فلا تحابيه لقرابتي فتميل معه على غيره من أجله، فاجعل أمرك إلى الله عز وجل الذي خلقك وأمرك بهذا، وإليه سترجع ويسألك عز وجل ماذا فعلت في هذه الأمانة. وقد أقسم أشرف الخلق وسيد ولد آدم وأعدل البشر محمد صلى الله عليه وسلم، وقال وأيم والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. وقوله وبعهد الله أوفوا قدم المتعلق للاهتمام به، وعهد الله ما عهد به إلى عباده وهي عبادته سبحانه وتعالى والقيام بأمره، كما قال عز وجل ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا، وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا. هذا ميثاق من جانب المخلوق. وقوله تعالى لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار، هذا من جانب الله عز وجل. وقوله ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون، هذه الآية الكريمة فيها أربع وصايا من الخالق عز وجل. الأولى ألا نقرب مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. ألا نقرب مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. الثانية أن نوفي الكيل والميزان بالقسط. الثالثة أن نعدل إذا قلنا. الرابعة أن نوفي بعهد الله. والآية الأولى فيها خمس وصايا، صار الجميع 9 وصايا. ثم قال الله عز وجل وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه.
وهي تسمى هذه الحقوق الأشارة كآية النساء عبد الله
قال ثم قال الله عز وجل وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، هذه الوصية العاشرة. فقوله وأن هذا صراطي يحتمل أن المشار إليه ما سبق، لأنك لو تأملته وجدته محيطا بالشرع كله إما نصا وإما إيماء، ويحتمل أن المراد به ما علم من دين الله، أي هذا الذي جاءكم به الرسول صلى الله عليه وسلم هو صراطي، أي الطريق الموصل إليه سبحانه وتعالى. والصراط يضاف إلى الله عز وجل. ويضاف إلى سالكه، ففي قوله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم هنا أضيف إلى سالكه، وفي قوله تعالى صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض هنا أضيف إلى الله عز وجل، فإضافته إلى الله عز وجل لأنه موصل إليه ولأنه هو الذي وضعه لعباده جل وعلا، وإضافته إلى سالكه لأنه هم الذين سلكوه. وقوله مستقيمة هذه حال من صراط، أي حال كونه مستقيما لا اعوجاج فيه فاتبعوه. وقوله ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، السبل أي الطرق الملتوية الخارجة عنه، وتفرق فعل مضارع منصوب بأن بعد فاء السببية، لكن حذفت منه تاء المضارعة وأصلها تتفرق، أي أنكم إذا اتبعتم السبل تفرقت بكم عن سبيله وتشتتت بكم الأهواء وبعدت. وهنا قال السبل جمع سبيل، وفي الطريق التي أضافها الله إلى نفسه قال سبيله، سبيل واحد لأن سبيل الله عز وجل واحد، وأما ما عداه فسبل متعددة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فالسبيل
من هذا ما قول الله سبحانه جاءك من الله نور يهدمه الله من اتبع رضوانه سبل السلام. سبل السلام مقصود بها طرق الخير، طرق مسرع الخير. وقوله في هذا الموضوع لا تتبعوا السبل فتفرق بكم من سبيله، المقصود هنا التشعبات الاهواء، اهواء شعبه. السبل هنا طرق الخير، السبل هنا شعب الاهواء، طرق الاهواء.
قال فالسبيل المنجي واحد والباقية متشعبة متفرقة. ولا يرد هذا قوله تعالى يهدي به الله من اتبع رضوانه. قال ولا يرد على هذا قوله تعالى يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، لأن سبل في الآية الكريمة وإن كانت مجموعة لكن أضيفت إلى السلام فكانت منجية، ويكون المراد بها شرائع الإسلام. أحسن الله إليك. وقوله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون، أي ذلك المذكور وصاكم لتنالوا به درجة التقوى والالتزام بما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم.
أي في أن وصايا الله سبحانه وتعالى انتقل بها كان من المتقين، وأن انتثال الطاعة في صالح العبد، والله غني عنكم فقراء.
صلى الله عليه وسلم.